بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. فهذا بعون الله تعالى هو الدرس 26 من سلسلة الدروس العلمية العامة، وهو بعنوان وقفات مع الحج والحجاج. وهذه الوقفات مختلفة، ليست بالضرورة ضمن موضوع واحد، غير أنها كلها لها صلة وسبب بالحج، وهي 10 وقفات. أولها فضائل ووصايا، والثانية موجز أعمال الحج، والثالثة منهجية التربية العملية، والرابعة المطوفون والخدمات، والخامسة التوعية والدعوة، والسادسة الأولويات والمهمات، والسابعة دراسات ومشروعات، والثامنة قصص وأخبار، والتاسعة فتاوى مهمة، وأخيرا العاشرة قصائد وأشعار. وأول هذه الوقفات فضائل ووصايا. ومعلوم أن الحق سبحانه وتعالى ربط عباده في الفرائض والشعائر والواجبات والتكليفات بالأجر والفضل والمثوبة، لأن النفس بطبيعتها تحتاج إلى الترغيب لترتبط بالخير، وإلى التهديد لتنفر من الشر. والفضائل في هذا الركن من أركان الإسلام كثيرة جدا، ونعدد منها على سائر ما في الحج من المناسك والشعائر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. وهذا تهيئ وتشجيع على زيارة البيت وقصده للعمرة وللحج. وأيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على فريضة الحج لما فيها من الأجر والفضل، بقوله صلى الله عليه وسلم: عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعذب له من مرض أو حاجة. وأيضا في حديث قدسي آخر يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن رب العزة والجلال: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد عليك لمحروم. أي أنه يحرم نفسه الأجر والمثوبة كما يحرم نفسه الفائدة والمنفعة الإيمانية الروحية التي تعود عليه من هذه الفريضة العظيمة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج من أفضل الأعمال، حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة، وتفضل سائر الأعمال كما بين الشمس إلى مغربها. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الحج بأنه جهاد، ومعلوم أن الجهاد عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، وأنه من أعظم الأعمال مثوبة، إذ فيه بذل النفس والروح مع المال لله سبحانه وتعالى. ولما شابه الحج الجهاد في بعض معانيه، إذ هو بذل للجهد وراحة البدن، كما أنه بذل للمال والنفقة، كما أنه سعي في الطاعة والاستجابة رغم المشقة والكراهة التي ربما تكون في نفس الإنسان لما في الحج من هذه المصائب. لهذه المشابهة قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا بعض أصحابه: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: حج البيت أي أنه هو الجهاد الذي لا شوكة فيه. وقال في حديث آخر الجهاد حج كل ضعيف، ووصف الحج بأنه أحسن الجهاد حينما قال عليه الصلاة والسلام لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. وقال أيضا إنما الجهاد الحج. ثم أعظم فضيلة في هذا الحج غفران الذنوب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله سابقوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع عن ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن فضائل الحج أن الحاج ضيف على الله سبحانه وتعالى، وحق على الضيف أن يكرمه مضيفه، والله سبحانه وتعالى أعظم وأكرم وأجود من يمنح ضيوفه ووفده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوا فأعطاهم. وكذلك إسماء النساء ما يبين أيضا أن الحاجة والغادية في سبيل الله سبحانه وتعالى حق على الله سبحانه وتعالى أن يعطيه سؤاله وينجز له وعده. وأيضا من الفضائل في الحج حتى المسيرة إلى الحج ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضيلته وأجره ومثوبته بقوله صلى الله عليه وسلم ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله بها حسنة وما كتب الله تعالى بها حسنة ومحى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. وبعض مناسك الحج أيضا ورد التفضيل لها على وجه الخصوص، فالوقوف في يوم عرفة ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني، فلو كان عليك مثل رمل عالد أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا فسنى الله عنه، كما ورد في هذا الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. والرمي أيضا وردت له فضيلة كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأما رميك الجمار فإنه مذكور لك، أي مذكور لك أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وحتى الحلق حينما يحلق الحاج شعره متبدلا ومتجددا من الزينة لله سبحانه وتعالى فأيضا فضيلة وأجر أخبر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تثبت حسنة. والتلبية قال فيها عليه الصلاة والسلام ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. والطواف قال فيه صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. والأحاديث أيضا أكثر من ذلك وأوسع، وهذه الأحاديث كلها من صحيح الجانب الصغير، أي أن بعض أهل العلم والشيخ الألباني قد صححها، وهي بروايات مختلفة بعضها مختلف في ألفاظه عن البعض الآخر. والذي يتأمل فإن عظمة الأجر الذي ذكر في الحج ربما يكون من أعظم أو أكثر الفرائض ذكرا للمثوبة والأجر، وذلك مناسب لكون الحج فريضة في العمر مرة واحدة، وقد لا يدركه كثير من الناس إلا هذه المرة، بينما بقية الفرائض الصلاة في كل يوم والحج في كل عام والزكاة كذلك، إلا أن الحج واجبه في العمر مرة واحدة. وكثيرا ما يقع للناس فقط بهذا القدر فقط فلا يتجاوزونه إلى غيره، فلذا كان الأجر المذكور فيه عظيما بصورة يظهر فيها أهميته وفي نفس الوقت أثره وفائدته، ففيه غفران الذنوب وفيه عرض المرء كيوم ولدته أمه وفيه مشابهته بالجهاد وفيه من المعاني التي ذكرنا كثيرا وكثيرا جدا، إذ فيه كثير مما يفترق في عبادات أخرى من الشعائر سواء كانت فرائض أو كانت سننا. فهذه جملة من الفرائض ونحسبها بجملة من الوصايا للذي يعزم على الحج، ومن ذلك أولا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا يقدمها بين يدي إقباله على الله سبحانه وتعالى وشروعه في هذه الفريضة التي بناها الأول على الاستجابة والطاعة المطلقة لأمر الله والسعي الدائم لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى، ثم تحقيق الإخلاص وتحرير النية لله سبحانه وتعالى، لأن الحج في مغزاه الأول ومعناه الأعظم القصد وتحرير القصد لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أنه ينبغي له عند هذا المعنى أو بتحقيق هذا المعنى أن يتحرى النفقة الحلال ليكون حجه أدعى وأجدر بالقبول عند الله سبحانه وتعالى. إذا حججت بمال أصله صحف فما حججت ولكن حجة غيره، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل حج لبيت الله مبرور. ومن ما ينبغي للحج أن يتهيأ به أن يتعلم المناسك وأن يأخذ من فقهها ما يخص به حجه، وهو في حقه فرض عين، لأن فروض الكفاية في العلم أن يتعلم الإنسان ما تصح به عبادته، فإن كما قال فإن حاز نصاب الزكاة وجب عليه أن يتعلم الزكاة وفرضها ومشروعيتها وما يجب في ماله لله سبحانه وتعالى، وإن عزم على الحج وجب عليه أن يتعلم. مشكلة الناس أنهم يتنيرون ويتزوجون ويستعدون بكل شيء إلا أن كثيرا منهم لا يتهيأ بمعرفة المناسك وتعلمها، فتجده يهيئ المال ويسأل عن الطريق وعن الراحة وعن المخيمات وعن غير ذلك، لكن لا يعتني بهذا الجانب. ومن هذا أو من ذلك أيضا أن اختيار الرفقة الصالحة التي تعين على أمرين مهمين في هذه الفريضة، الأمر الأول أمر العلم والفقه بالمناسك، والأمر الثاني عدم الإتيان بما يجرح كمال العبادة في الحج، إذ بعض الناس قد يأتي بالفقه أركان وواجبات لكنه لم يأتي بالكمال لاستغلال الأوقات والحفظ على الطاعة في سائر هذه الأوقات ونوع البعد والتوقي من كل ما قد يجرح أو ينقص أجر الحاج في حجه من أمور كثيرة يقع فيها الناس من غيبة أو نميمة أو جدال أو خصام أو سوء ظن أو نحو ذلك أو أذى للناس والحجاج وغير ذلك من الأمور، فهذا مما ينبغي أن ينتبه له الحاج أيضا. ومن هذه الوصايا أيضا أن يأخذ الإنسان بالرفق وحسن الخلق والتحلي بالصبر، فإن هذه الفريضة نوع من الجهاد، وفيها مهما بالغ الناس في الترفيه وإيجاد الخدمات من التكليف والطعام والفرش وكذا، إلا أنها في آخر الأمر فيها نوع من المشقة والخشونة. فإذا لم يتحلى الإنسان بالصبر ويوفق نفسه على أنه يبذل ويتحمل لأجل مرضاة الله سبحانه وتعالى، فإنه لأقل عارض يجزع، وتجد كثير من الحجاج يبطلون حجهم ويجرحونه إذا قلت برودة الماء أو تأخر وقت الطعام، جزع ولم يكن عنده رحابة الصدر ولا لين الجانب ولا إظهار هذه الأخلاقيات التي هي من تمام وكمال هذا الفرض. وكذلك أيضا حينما يتأمل الإنسان يحتاج إلى وصف آخر، وهو أن يستصحب الزاد الذي أخبر الله عز وجل عنه في فريضة الحج على وجه الخصوص، كما قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فاستحضار التقوى من التوقي كل ما فيه معصية لله عز وجل أو كراهة أو حرمة، وكذلك الحرص على كل ما فيه طاعة وفضيلة وأجر مسألة ينبغي أن تكون سمة وأن تكون وصية يحتاج إليها الإنسان في هذا الجانب. والوصية التي بعدها حسن المعاملة وعدم الأذى، فإن حسن المعاملة مع الناس مطلوبة، لكن في كثير من الأحوال قد يستطيع الإنسان بحكم ظرفه أو بعده أن لا يتعامل إلا مع فئة محدودة أو قليلة، لكنه بحج طبعا يتعامل مع كثير من الناس شاء أم أبى، هو معهم في طوافهم وهو معهم في رميهم وهو معهم في سيرهم وحلهم وترحالهم، ويتعامل مع ناس لا يعرف لغتهم، لا يعرف تفكيرهم، لن يسبق لهم معرفتهم، فلذلك لا بد ان يجمع العزم على ان يكون حسن التعامل لينا جانب، وايضا اخر امر ان يكون على وجه الخصوص من بين حسن التعامل ان يستحضر التواضع والبعد عن كل اسباب الكبرياء، فان الحج ايضا مبناه الاعظم على ان الانسان قد تجرد من هذه الدنيا وزينتها ومن الفوارق التي تفرق بينه وبين الاخرين، فاجدر به ان يراعي التواضع واللين مع حجاج بيت الله الحرام، لانه اذا ذل لله سبحانه وتعالى ينبغي ان يلين لاخوانه المؤمنين. الوقفه الثانيه موجب اعمال الحج، وليس هذا الدرس مخصوصا او مقصودا فيه تفسير الحج، فان النيه ان شاء الله في يوم غد بعد المغرب ستكون هناك ندوه عن فقه الحج ومجال واسع للاجابه على الاسئله بعد صلاه المغرب في هذا المسجد بعون الله تعالى، لكن نظرا لتعلق بعض الناس فقط بمعرفه الاساسيات فان نقول بايجاز الانساك ثلاثه، اولها التمتع وهو الذي ياتي بالعمره كامله ثم يحل ويتحلل بإحرامه ويعود حلالا يتمتع من عمرته الى حجه، بمعنى ياتي بكل شيء كما كان قبل احرامه حتى معاشره النساء ويكون حلالا، ثم اذا جاء الحج احرم من مكه الى الحج او من مكانه الذي هو فيه من المواقيت على الصحيح اذا خرج من المواقيت انه لا يكون متمتعا. والنصف الثاني هو الافراد، اي الذي ياتي بالحج مفردا ليس معه عمره، فلا يطوف الا طواف الحج ولا يسعى الا سعي الحج، طواف وسعي واحد فقط، وهذا ان لم يكن اتى بعمره قبل ذلك فالالزم له ان ياتي بعمره ولو بعد الحج او ولو قبله ان لم يكن التمتع، لكنه ان جاء بالعمره قبل الحج فالاولى والاتم له ان ينويها تمتعا. والنسك الثالث القران الذي يجمع فيه بين الحج والعمره معا، وذلك بان يقرنهما معا وان يسوق الهدي، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من لم يسوق الهدي فليحل وليرع عنها عمره ثم ليتمتع الى الحج، فان كان قد ساق الهدي فهو الذي يقرن بين الحج والعمره. والصحيح من اقوال اهل العلم كما افاض وتوسع في ذلك ابن القيم في كتاب المعاد انه ليس عليه في قرانه بين الحج والعمره الا سعي واحد فقط ايضا، وهذا خلاف من اوجب السعيين على القارن، وقول كثير من العلم وهو الذي انتصر له ابن القيم كما اشرت اليه معك انتصارا عجيبا جدا واصاب فيه حتى ذكر لذلك 22 دليلا واستنباطا، ثم كرر على كل روايه تشبث بها القائلين بالرأي الآخر وبين إما ضعفها أو عدم صحة الاستنباط إن كانت الرواية صحيحة. ولعل هذا المبحث والله أعلم من أوسع ما كتب أهل العلم في هذه المسألة على وجه الخصوص. ثم الصفة الموجزة للحج هي بالنسبة للمتمتع أنه يطوف ويسعى طواف المسائل للعمرة معروف، الطواف بالبيت سبعة، يجعل البيت عن يساره، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه، ثم يسعى بادئا من الصفا ينتهي إلى المروة، كل شوط من الصفا إلى المروة شوط، وليس كما يقع من بعض الناس أنهم يجعلون الذهاب والإياب شوطا واحدا فيسعون 14 شوطا، وهذا يقع في كثير من الناس، وعندما يفعلون ذلك يختلف عليهم العدد، فربما يسعون 10 أو 13 أو 14 إلى آخر ذلك، وخاصة مع زحام الحج لا يستطيع أن يضبط العدد، ويقع لهم بذلك مشقة كثيرة، ويقع في هذا عدد غير قليل من الحجاج، فربما يقطع سعيه لعدم القدرة على الإكمال، وما عرف أن السعي المطلوب هو أشواط سبعة فقط لا غير. ثم إذا جاء الحج ينوي بالحج، وهنا مسيرتنا الآن مع حج الإفراد. المفرد إذا قدم إلى مكة إما أن يقدم إلينا أولا في اليوم الثامن أو يتوجه إلى منى، له خيارين. فإذا قدم مكة وأراد أن يقدم سعي الحج فإنه يطوف طواف قدوم إن كان غير أهل جدة ومن حاداها، أو يعتبر طوافا لازما لتقدمه على السعي ثم يسعى، فيكون هذا السعي سعي الحج. وإن لم يفعل توجه إلى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية، والذهاب إلى منى يوم الثامن سنة، فيصلي بها 5 فروض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا في منى، ثم ينطلق من منى إلى عرفة في اليوم التاسع، والوقوف في عرفة ركن، ولا يدخل عرفة على السنة إلا بعد الزوال، الأولى أن يدخل بعد زوال الشمس أي وبين الظهر بقليل أو وقت دخول صلاة الظهر، فإذا دخل عرفة فإنه يصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم ويستمع لخطبة الإمام، وليس في عرفة من مشاعر محددة أو أعمال معينة إلا الإلحاق بالدعاء والاشتغال بالذكر والتضرع لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ينبغي أن ينشغل به الإنسان، تلاوة القرآن وذكر لله ودعاء دائما وتضرعا متصلا لله سبحانه وتعالى. وعرفة كلها موقف لا يحتاج الإنسان أن يحدد مكانا بعينه، يسر له أن يقف في الصخرات في أكثر الجبل كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا فعرفة كلها موقف إلا مقعورا. ثم يدفع من عرفة بعد غروب الشمس، ولذلك قال أهل العلم: الأكمل أن يجمع في عرفة بين النهار والليل، أن يجمع بين النهار والليل، لكن الصحيح أن الوقوف بعرفة وقته من الزوال بعد الزوال إلى فجر يوم العيد. فلو أنه لم يدرك النهار ثم جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس ووقف بها صح حجه وتم ولا شيء عليه، ولكن في الوقوف قبل الزوال قول أهل العلم أنه لو وقف قبل الزوال ثم خرج في ذلك الوقت أنه لا يعد واقفا بعرفة، وإذا فات الوقوف بعرفة فاته الركن، وإذا فاته الركن بطل حجه ووجب عليه قضاؤه، وهذا في عرفة. ثم يدفع إلى مزدلفة، والسنة وربيط بها واد إلى منتصف الليل، ويرخص ليصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير، وللرعاة والسقاة وأصحاب الحاجات والنساء والضعفة أن يدفعوا للمزدلفة أن يخرجوا منها بعد منتصف الليل، والسنة والتمام والكمال أن يبقى إلى صلاة الفجر ثم يصلي الفجر ويبقى حتى يكثر النهار، حتى يبدو الضوء وينبلج الفجر، ثم بعد ذلك يذهب إلى منى ويكون قد دخل في يوم العاشر يوم العيد. وهذا اليوم يكون مع ما يحدث من جمرة العقبة، هو واجب في طواف الظهر، فبذلك تكون 4 مكان: الإحرام وسعي الحج والوقوف عرفة وطواف الإفاضة. فهمنا في ذلك اليوم 4 أعمال: رمي جمرة العقبة في الجمرة الكبرى، وضبطه من 3 من بعد منتصف الليل كما رخص الله اهل العلم، ومن بعد الفجر الى اخر ذلك اليوم. والطواف هو طواف الافاضه ويسمى طواف الزياره، وكذلك الحلق او التقصير، وكذلك ذبح الهدي او الفدية. فهذه 4 اعمال له أن يقدم فيها ما شاء وأن يترك فيها ما شاء. وإذا لم يكن سعى على الحج فيحكم به أن يسعى على الحج بعد طواف الإفاضة أو طواف الزيارة على الكمة. فهذه الأعمال في يوم النحر السنة أدابها في هذا اليوم يوم العيد يوم النحر. فإن استطاع فله ذلك، وإن لم يستطع فإن مدتها ممتدة إلى آخر أيام التشريق بل إلى آخر أيام الحج إن كان هناك عذر كحيض المرأة أو نفاسها أو وجود علة من مرض أو نحو ذلك، فإن له أن يؤخر بعض هذه الأعمال إلى اليوم الثاني أو الثالث بل حتى إلى ما وراء ذلك. وهذا هذه الأعمال كما أشرت ليس هناك من ضرورة إلى التقديم أو التأخير فيها بل كيف اتفق له، وإن كان تيسر له متابعة فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أكمل وأتم في هذا الأمر. وإذا أتم هذه الأعمال الحج طبعا أفضل من التقصير، والذبح الأكمل فيه والسنة فيه أن يباشره بنفسه إن استطاع، وإن شرق عليه على معرفته أو كما هو الحال الآن في الزحام فإنه يرجل غيره، وهذا التوفيق صحيح ولا شيء فيه. ثم يبقى بعد ذلك في أيام التشريق الثلاثة، إما أن يبقى الحادي عشر والثاني عشر، وإن تأخر إلى الثالث عشر فهو مخير في ذلك. وليس هناك من أعمال في هذه الأيام سوى المبيت في منى وهو واجب، ورمي الحمار الثلاثة وهو أيضا واجب، أن يرمي الحمار على الترتيب الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى، ومن المسنون عند بعد الأولى والثانية أن يأخذ ناحية اليسار ويجعل القبلة أمامه ويتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في هذه المواضع بقدر سورة البقرة. هذا موجب هذه الشعائر. فإن استطاع أن ينكر بعد اليوم الثاني من التشريق فلينفذ قبل الغروب، فإن أدرك الغروب قبل أهمية والشروط من الخروج منها فإنه يلزمه أن يبيت وأن يبقى في اليوم التالي أو الثالث عشر، ويلزمه أن يبقى إلى ما بعد الزوال حتى يرجع. وإن كان السرعة الخروج لكن أدركه الزحام ذلك فلا شيء عليه أن يخرج ولو غربت الشمس وهو ما يزال في حدود منى. هذا موجز أعمال الحج في الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة منهجية التربية العملية، وهذا أمر مهم، وهو أن هذا الدين رأى أتباعه وأمة الإسلام بأسلوب عملي لتتحقق الفرائض والأحكام والآداب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فإن الأمور في التعليم تنقسم أصلا إلى قسمين، ناحية نظرية وناحية عملية. الناحية النظرية على أهميتها كثيرا ما تبقى تأثيرها ضعيفا حتى يأتي التطبيق العملي، ولذلك الدرس العظيم في هذا الحج هو أنه ينقل كل الأوامر والتشريعات في صورة عملية كاملة، فليست المسألة مسألة أقوال، وإنما يضرب الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الفريضة أمثلة عملية تتربى الأمة عليها، لأن المقصود هو العمل قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لم يقل الله عز وجل قل تكلموا ولا قل فكروا، وإنما العمل هو المقصود، لأنه في الحقيقة هو ثمرة العلم وثمرة التفكر، إنما هي العمل. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى ذكر مسألة استخلاف الأرض قال لننظر كيف تعملون، كيف تقولون ولا كيف تتصورون أو تفكرون. ولذلك كل ما جاء من دروس في هذا الحج إنما هي دروس عملية، ونأخذ بعض هذه الدروس من وجه التربية العملية. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع: لا شغل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا التقوى، هذه مصالح. لكن تأمل كيف جاءت الصورة العملية لتحقق هذا القول، لأن كثيرا من الأقوال تعد أو تبقى أحيانا نظريات حالمة أو خيالا وأمنيات لا يصل إليها الواقع. ونحن اليوم في هذا العصر وفي هذا الزمن وفي النظام الدولي الجديد يقولون المساواة ونبذ العنصرية والمقالات، ثم تجد أن التطبيق العملي على عكس ذلك في كثير من الصور والأوضاع والوقائع كما مر بنا في دروس سابقة. فإنك تجد هذا الدرس درس المساواة ونبذ العنصرية متجدد بصورة عملية، فإذا الأسود إلى جوار الأبيض وإذا الضعيف إلى جوار الغني وإذا صاحب النسب إلى جوار من لا ليس له شرف في نسب، صورة عملية متجددة تؤمن من خلالها الأمة أن المساواة حكم لازم بإذن الله سبحانه وتعالى، وتتحقق في القلوب قول يتحقق في قلوب الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فألف خطبة في المساواة وأذكر فيها لا يأتي بعشر معشار ذلك المشهد العظيم الذي يتم في الحج وتتجسد فيه المساواة بصورة عملية لا فرق فيها بين حاكم ولا محكوم ولا بين غني ولا فقير ولا بين عالم ولا بين جاهل، بل الكل في ميزان الشرع وفي ميزان الإسلام سواء، لا يتفاضلون إلا بتقواهم لله عز وجل. وحينما أيضا يأتي الدرس والأمر من الله سبحانه وتعالى للأمة المسلمة أن تكون أمة واحدة، فإن هذا الدرس يبقى نظريا ويأتي أو تأتي شريرة وفريقة الحج وتجسد هذا الأمر تجسيدا عمليا. فإذا الأمة فيها أي في هذه المشاعر وفي تلك المواقف وفي تلك الأعمال وحدة كاملة، وهذه الوحدة عجيبة في صورتها العملية في الحج، لأنها تدل على ما ينبغي أن تبنى عليه الوحدة، ليست وحدة حكومات ولا وحدة قرارات، وإنما تبدأ من أبوار النفوس وأعماق القلوب. فإذا القلوب في مشاعرها واحدة، إذا خبط من قلبي أمنية نفسي طلب الإنسان في هذا المشهد وفي تلك الأماكن والمناسك كله طلب واحد ومشاعر واحدة. ثم أيضا حتى في الشعار، شعارهم ولباسهم واحد، ثم حتى في الهتاف والقول لبيك اللهم لبيك هتاف واحد، ثم هم في العمل والمسيح عمل ورسيل واحد من منسج إلى منسج، ثم هم أيضا في الانتهاء والإخبار والخروج من هذه الفريضة أيضا خروج وإخبار واحد، ليدل على أن مسألة الوحدة ليست قضية شكلية بل هي قضية كلية ينبغي أن تشمل كل العوامل التي في المسلم الواحد بدءا من مشاعره ومن تصوراته ومن شعاراته ومن مظهره ومن أعماله، كلها تصاغ صيغة واحدة. ولذلك الوحدة التي طال الحديث عنها وتحدث بها كثيرون من أهل القومية أو من أهل البعث أو غيره كلها نبتت على رؤوسهم، لأنها لم تكن على أسس الإسلام أصلا ولم تكن حتى على أسس مرضية في منهج العقل، بل كانت على مصالح. بينما ما أراده الله عز وجل للأمة يتجسد في الحج حتى يكون أمرا ضامنا على الأمة بمجموعها في دورها في علمائها في حكامها على الوحدة العملية، فإن وحدة الشعوب ووحدة المسلمين في طريقة الحج كأنها تلغي كل سبب من أسباب الفرقة، تلغي الحدود وتلغي شروط الجنسيات وتلغي أيضا شروط الطبقيات، تلغي كل ما أنشأه أو ما جنح به المسلمون وخالفوا به أمر الله سبحانه وتعالى، وتعطي أيضا أن المسألة قادرة للتطبيق خلافا لمن يبعد هذا ويقول لا يمكن أن تجتمع الأمة أو أن تكون أمة واحدة. وأيضا من هذه الدروس العملية في التربية الإيمانية درس أن يكون الإنسان المسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من يسلم المسلمون بلسانه ويده، التربية العملية في المسلم بأن يكون إنسانا لا يصدر عنه إلا الخير، يأمر أباه وشره ليس المسلم فحسب وليس الانسان فحسب بل حتى الشجر والصيد. ولذلك حرمة او من كامل الاحرام انه لا يصيد الصيد بل لا ينفره، وانه في منطقة الحرم لا يقطع الشجرة ولا يضرب الشوكة ولا يخترق ماه. كل هذا يهدد الانسان المسلم بصورة عملية ليدعى النفسية العدوانية الإجرامية، فلا تبقى عنده هذه الروح إلا فيما هو انتصار بحرمات الله سبحانه وتعالى، وإلا ما هو غضبه على أعداء الله عز وجل. ولذلك أيضا دعاوى السلام ودعاوى الإنسانية ودعاوى نبذ الإرهاب التي تقال اليوم كلها دعاوى في غالب الأحيان يحكف الواقع ضدها ومخالفتها، لكن الإسلام الذي يتهم اليوم أرضاه وأصحابه بالإرهاب هو الذي يربي أتباعه على المسالمة وعلى كف الأذى تربية عملية متكاملة. والدروس العملية في ذلك كثيرة، ولنا أن أشير إشارة أخيرة إلى بعضها في ملامح عامة. أولا من هذه الملامح القدرة والاستعداد على التغيير، أن يغير الإنسان السوء إلى الحسن والمعصية إلى الطاعة. كثيرا ما يجد الإنسان أنه يدور في حلقة مقررة يسمع الحلقة والتذكرة يتأثر بها ثم لا يغير، أو يغير ثم يرجع، فتأتي فريضة الحج وإذا بها دورة عملية فيها من أولها إلى آخرها تجارة مخصصة لله عز وجل، وبعد تماما وتوقف دقيق لكل معصية ومخالفة لأمر الله عز وجل. فإذا بنا ترفع في الإنسان المسلم فعالية وقدرة التغيير نحو الأصلح. والله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، والمحج تتغير النفوس والقلوب تغيرا جذريا إذا هي أتت بالعبادة على وزنها ورفع حكمتها ومشروعيتها التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فإنك تجد هذه القدرة ترتبط بهذه المعاني، فأنت أيها المحرم مثلا يؤمر عليه أن يقطع أن يقص شعره أن يقلب بصره أن يقطع شجرة، فليتعود إذا استجاب ثم للأمر الدقيق على الإحسان أن يقطع حرمة المسلم. وهو مثلا لا يمس الطيب في إحرامه، والطيب في الأصل حلال، فليتعود على الاستجابة لأمر الله لأن لا يمس شيئا مما حرمه الله عز وجل، فلا يمس مالا حراما ولا يمس امرأة حراما ولا يمس أي أمر فيه حرمة وكراهة في شرع الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أنت تخلع المصير لتخلع زينة الدنيا وظهرها وتتحلى بلباس التقوى، ولذلك ينبغي أن تتعود على أن تنخلع من كل طاعة من كل معصية ومن كل أمر تتحلى وتتبين به إلا أن يكون ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير. وكما يستجيب الإنسان المسلم في ذلك سبحانه وتعالى ويرفع في ذلك صوته لبيك اللهم لبيك وما من عبادة إلا أمنية فيها مضمرة إلا الحج، فإنه يصرح ويقول لبيك اللهم حج لبيك اللهم عمرة، لأن هذا هذه الفريضة مقصود فيها إعلان الاستجابة والتعرض عليها. ولذلك حينما ترمي في الانضمام فإنك تعلن العداء للشيطان، فيقوى عدوك على المحاجة له والمناواة له، وإعلان عزيمتك الإيمانية على قدرتك على تجاوز وسواسه وهمه ونفسه لتطيع الله سبحانه وتعالى وتدحر الشيطان وما يضلك به أو يوسوس به إليه. والدروس في ذلك كثيرة، لكنها في الحج تتجسد في صورة تربوية عملية، وهذا من الأمور المهمة. الوقفة الرابعة المطوفون والخدمات. والمتأمل الآن في إعلانات الطرق يجب أن إعلانات المطوفين تشمل الإغراءات التي تردد الناس فيما عندهم في الحج معهم، فإذا بهم يذكرون تكييف الحافلات وتوفير الوجبات والقرب من الجمرات وغير ذلك من الأسباب، ربما كلها لا تعد أن تكون أسبابا مادية. بينما نرتبط مثلا من يقول هناك دروس ومحاضرات، هناك تنبيهات وإرشادات، هذه الرايه ليست من جانبه بل في الحقيقه هي تظهر للجانب الاخر وهو الحجاج. ماذا يسالون؟ يسالون عن يسال الذي حج الذي يريد الحج العام من حج العام الماضي كيف هذا المطول؟ كيف كان طعامه؟ كيف كان شرابه؟ كيف كانت المواصلات؟ لا يسال عن شيء اخر. فالمطوف اذا احتج عليه مثل هذا قالوا نحن كما يقول نعطي ما يرغب الحجاج انفسهم. لكن هناك وقفات سريعه ايضا فيها امور مهمه، اولها لتطيع الله سبحانه وتعالى وتدحر الشيطان وما يضلك به او يوسوس به اليه. والدروس في ذلك كثيره لكنها في الحج تتجسد في صوره تربويه عمليه، وهذا من الامور المهمه. الوقفه الرابعه المطوفون والخدمات. والمتامل الان في اعلانات الطرق يجد ان اعلانات المطوفين تشمل الاغراءات التي تردد الناس فيما عندهم الحج معهم، فاذا بهم يذكرون تكليف الحافلات وتوفير الوجبات والقرب من الجمرات وغير ذلك من الاسباب، ربما كلها لا تعد ان تكون اسبابا ماديه، بينما لم تجد مثلا من يقول هناك دروس ومحاضرات، هناك تنبيهات ومرشدات. وهذه الظاهره ليست من جانبه بل في الحقيقه هي تظهر للجانب الاخر وهو الحجاج. ماذا يسالون؟ يسالون عن يسال الذي حج الذي يريد الحج العام من حج العام الماضي كيف هذا المطول؟ كيف كان طعامه؟ كيف كان شرابه؟ كيف كانت المواصلات؟ لا يسال عن شيء اخر. فالمطوف اذا احتج عليه مثل هذا قالوا نحن كما يقول نعطي ما يرغب الحجاج انفسهم. والنقطة الرابعة أن يحرص المطوفون والحجاج على عدم التلبس بالمنكرات والحرص الشديد أيضا على اتباع الأوقات. بعض الناس خاصة في أيام التشريق بعد أن تنتهي المناسك يكون هناك وقت طويل، كثير من الناس يتلبسون بالمنكرات والبعض المخالفات وأقل ما يقال فيها أنها مكروهات، فإذا بهم يدخنون ويشربون الشيش وإذا بهم يلعبون الورق وإذا بهم يتكلمون فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أيضا أنه ناتج عن هذا الفراغ وربما ناتج أيضا عن بعض مسؤوليات أولئك المطوفون. ثم أيضا نقطة خامسة أن يعتمد هؤلاء المطوفون على توفيق الله سبحانه وتعالى وليس فقط على جهده. فتجد كل الناس يعد الناس بكل شيء وإذا قالوا أنا نقول نعم عندي جميع الاستعدادات وأنا جاهز بكل وجه ونحو ذلك ولا ينسى أن يقول إن شاء الله ولا ينسى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه أن يؤدي الدور كما يشاء. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فتجد بعض الناس يهيئ كل شيء ولا يستعين بالله عز وجل ويركب إلى أنه قد حسب لكل أمر حسابه وتختلط حسابات الحج وقل أن يصيب حساب الحج. يحسب حساب المواصلات ويختار الطرق القليلة الزحام فإذا بها في ذلك العام هي الطرق التي يشتد زحامها وغير ذلك من الأمور. النقطة السادسة هي أن يكون حريصا على معرفة الأخطاء حتى يتجنبها في أعوام قادمة. لماذا لا يسأل الناس عن آرائهم عن ما عنا لهم من المشكلات عن مقترحاتهم التي قد ينتفعون وينتفع هو بها أيضا في أعوام قادمة. الوقفة الخامسة التوعية والدعوة. موسم الحج أعظم تجمع وهو أكبر فرصة للتوعية والدعوة للمسلمين من كل مكان. فتصور كل معنى وفائدة يجيها هذا المسلم يعود بها إلى بلده وتجد أن كما هائلا من الحجاج في غالب الأحوال مع الحجاج الداخل والخارج ومن يلحق بهم وكذا أنهم يبلغون ربما المليونين مليونين من الحجاج. نجد أو نقف هنا وقفات. أولا على سبيل المثال الدعاة الرسميون التابعون للرئاسة العامة للدعوة والإفتاء والإرشاد في هذا العام 105 فقط 105. لو قسمناهم على أعداد الحجاج ربما يكون نصيب 10,000 أو 15,000 من الحجاج واحد من هؤلاء الدعاة. فلا شك أن هذا في غالب الأمر لا يؤدي الدور كاملا، بينما وليس لسبيل المقارنة وأمر الدعاة لكن في المقابل تجد مثلا أن عقد النظافة في المشاعر لمنطقة المشاهد يحتوي أو يضم 24,000 عامل. 24,000 عامل ينظف الشوارع والطرقات، ومن خمسة ليعلموا الناس طريقة الحج. هل جاء الناس فقط ليتنظفوا ثم يحجوا فيقفوا بمزدلفة ويرموا في مئة عرفة ويخلصون خلصا عجيبا؟ لا تجد بعض الناس لا يعرف أي شيء عن الحج. ثم الأمر الثاني، اللغات. كثيرا ما تقع التوعية باللغة العربية، وكأن الحج لا ليس فيه من لا يفهم العربية، والصحيح غير ذلك طبعا. فتجد ابن سبعي تكون قافلة. فاذكر مرة كنا في بطع عرنة ننتظر الدواب حتى ندخل إلى عرفة، فكانت سيارات المستوعية بمكبرات الصوت ينادوني: والحاج أنت خارج عرفة، لا يصح بقاؤك في هذا المكان، يجب أن تدخل عرفة وإلا بطل حجك. ويتكرر النداء عشرات وعشرات، فتلتفت يمنة ويسرى، فتجد الناس لا يعرفون ماذا يقول هذا الرجل، لأنه لا يعرفون لغة، لا يعرفون هل هو ينادي على بضاعة يبيعها، هل هو صاحب إسعاف ينقذ الجرحى والمرضى، لا يعرفون شيئا. لذلك مسألة اللغات مهمة في التوعية، وربما يكون من المقترحات الناتعة والمفيدة أن الجهات الشرعية في تلك البلاد، سواء كانت رئاسة الإفتاء أو وزارة حج أو أوقاف أو نحو ذلك، أن ينتدب أو أن تكاتب من قبل التوعية هنا، لتنتدب بعض من أولئك العلماء والدعاة في تلك البلاد، فيدخلوا ضمن برنامج التوعية التي تقوم به الرئاسة هنا، حتى تستكمل جوانب النقص، وإن يبقى المسألة أيضا محلولة. النقطة الثالثة، وهي أيضا مهمة بالنسبة لعموم الناس، وهي توزيع الكتب والأشرطة، لكن أيضا يبقى فيها ذات النقص. الكتب والأشرطة توزع باللغة العربية، بينما كثير بل أكثر الحجاج لا يعرفون العربية. ولو وجدت فقط بدل هذه الكتب نشرة واحدة موجزة بلغات مختلفة، ربما انتفع بها الناس أكثر من هذه الكتب. نحن نجد الآن في هذه فترة ما قبل الحج ربما مئات الآلاف من هذه الكتيبات الصغيرة الناسعة وزعت على الناس هنا، ربما كثير منهم لا يحجون ويجعلونها في بيوتهم، وبعضهم يحجون وهم قد عرفوها وعرفوا ما فيها، بينما كثير من يحتاجون الى هذه التوعية لا تصل اليه في الصورة المطلوبة. النقطة الرابعة، وهي من اهم النقاط، ان التوعية لا ينبغي ان تكون في الحج، بل ينبغي ان تكون قبل الحج. اذا جاء الحج من اكثر الحجاج كما سنذكر بعض الفتاوى، بعد ان يخطئ ويخلص ويجعل عليها سافلها، ياتي فيسال ويجد انه قد اتى بالحج على غير وجهه من اوله الى اخره، بينما المطلوب ان تكون التوعية قبل الحج. ويمكن ان تكون هناك امور ميسرة، كل حاج من بلده ينبغي ان تكون الجهات المسؤوله ان تعقد دوره لمده يوم او نصف يوم فقط، تعلم الحجاج المناسك بصوره موجزه، ويعطى بها شهاده او ورقه، لا ياخذ تاشيرته للحج الا بعد ان يعرف المناسك. لماذا؟ لا نريد ان يستكثر الناس من عدد الحجاج وهم لا يعرفون، ويحجون ثم يدخل حجهم ويرجعون مره اخرى، وقد لا يتيسر لهم الرجوع. فلا بد ان تكون هذه الفكره مطبقه. وهناك ايضا اقتراح يكون مبادره اخرى، وهي تقوم جهات مسؤولة هنا مثل وزارة الحج أو غيرها بتصوير مثلا شريط فيديو لمدة نصف ساعة عن المناسك، مجموعة من الناس يقومون بالمناسك ويذهبون إلى منى وإلى عرفة في أوقات فراغها، وهذا الشريط يدبلج أو يذكر التعليق عليه بلغات مختلفة، يكون على كل الحجاج قبل أن يأتي أو عندما يأتوا، كما توزع لكل حاج مصحف، توزع هذه الأشرطة، يعرفون هذه المناطق، حتى الصورة تفيدهم. الآن بعض الحجاج لا يعرفون سوى فقط ربما الكعبة وبيت الله الحرام، لكن لا يعرف عرفة، لا يعرف مشعر الحرام، يقول مشعر الحرام هل هو جبل؟ هل هو وادي؟ هل هو مسجد؟ ما مسميات لا يعرف حقائقها، لا يعرف حتى صورتها. فلذلك تجد أسئلة الحجاج غريبة أحيانا، يعني يسأل عن مقر إبراهيم ربما يظنه جبلا، يظنه شيئا آخر، ليس عنده أي فكرة عن هذه الأسماء ما هي حقيقتها. فمثل هذه التوعية يبدو أنها من أهم القضايا التي تنفع الحجاج، وللأسف أن كثيرا منها غير موجود. النقطة السادسة أو نقطة السادسة، الأولويات والمهمات. حينما نتأمل في هذا الحج العظيم نجد أنه مؤتمر إسلامي كبير ضخم، فينبغي الأمة أن تستغله بالاستغلال المناسب، ومن أعظم هذا الاستغلال أن تكون في هذا الحج مناقشة الأولويات والمهمات، ليس التركيز على العوارض اليسيرة والقضايا السهلة. فإننا لو تأملنا خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجته التي هي حجة الوداع نجد هذا المعنى متجسدا. فإنه عليه الصلاة والسلام لما خطب الأمة في ذلك اليوم العظيم والمشهد الحافل ما تحدث عن قضايا صغيرة وإنما عن القضايا المهمة. وتأمل حديثه عليه الصلاة والسلام كما هو في الصحيحين حديث أبي بكر ويروى عن ابن عباس قال خطبنا، قال أبو بكر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهر منها 4 شهور 3 متواليات ذو القعدة والحجة والمحرم ورجب الأبر الذي بين جماد وشعبان. ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. ثم قال أي بلد قال عليك ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيستفيد بإذنه. قال أليست البلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال في يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بإذنه. قال أليس يوم النحر؟ ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فتحدث عن حرمة المسلم بهذا الأسلوب العظيم لأنها من أعظم القضايا والمهمات في حياة الأمة المسلمة، أن يرعى المسلمون حرمة بعضهم بعضا وأن يدافعوا ضد من ينتهك هذه الحرمة من أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهذه الخطبة وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. أنا هل بلغت؟ قال نعم. قال اللهم اشهد. وفي بعض الروايات عند مسلم في مسند الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام قال في هذه الخطبة اسمعوا مني فعلوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكنه رضي في التحريش بينكم واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوارم يعني أسيرات لا يملكن لأنفسهن شيئا وإن لهن عليكم حقا ولكم عليهن حقا فلا أن لا يوقن فرشكم أحدا غيركم ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه إلى آخر ما قال. ثم قال يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. وقال في رواية عند الطبراني وأحدثكم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأحدثكم من المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم وأحدثكم من المهاجر من هجر السيئات والمؤمن حرام على المؤمن كحرمة هذا اليوم لحمه عليه حرام أن يأكله بالغيبة يرتابه وعرضه عليه حرام أن يظلمه وزاده عليه حرام أن يدفعه دفعا وأداه عليه حرام أن يدفعه دفعا. فتأمل تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة وفي أيضا مواضع الروايات الأخرى حينما قال وقال أنه يضع ربا الجاهلية وقال كل ربا من ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ناقش النبي صلى الله عليه وسلم القضايا الكلية للأمة المسلمة. وهذا الحج بهذا الحج الجامع فيه والمؤتمر العظيم فيه هو أيضا نبض ومقياس لنبض هذه الأمة. فإذا رأيناها قد التفتت إلى مهمات الأمور وناقشت كبريات القضايا وكذلك ظهر فيها العلم والوعي وظهر في سلوكياتها الرحمة والتآلف وظهر من سلوكها الوحدة والقوة هذا مؤشر بأن الحجاج نموذج متكامل للأمة المسلمة سواء من حيث اختلاف البلاد أو اللغات أو مستويات التعليم أو غير ذلك، كل الطبقات والفئات والنماذج تتمثل فتتجسد الأمة في كل صورتها في هذا الموسم. النقطة السابعة دراسات ومشروعات، أشير فيها إلى بعض المشروعات التطبيقية العملية التي تنفع الحجاج، والتي أيضا ربما هي من مقاييس القدرة العملية على اتخاذ القرار المناسب المبني على الدراسة والعلم والتنفيذ. كذلك هناك مشروعان أشير إليهما سريعا. أولهما مشروع مقاومة الافتراش سيطبق في هذا العام، وهذه المشكلة كل الناس يعانون منها، وكأن الأمة كلها تعجز عن حلها. والمقصود بها معروف الافتراش، افتراش شجاج لمناطق تحت الكبار وخاصة عند الجمرات. عرض منطقة كل الجمرات 80 متر الذي يبقى منها يطلق الحج منذ أول يوم اليوم الثاني قبل أن يبدأ الحج، يبقى فقط متران، يبقى مثلان فقط، متر للذهاب ومثل للإياب. ويحصل هناك من المفاسد الشرعية من التبرج والاختلاط ومن المفاسد الصحية وغيرها كثير. وكل عام يتكرر هذا المشهد، وهو دليل عجز للأمة عن حلول مشكلات بسيطة وتافهة. في هذا العام تبنى مركز أبحاث الحج دراسة مفصلة ومقترحات واضحة، والتطبيق سيكون هذا العام، نرجو أن يكون هذا التطبيق جيدا وناجحا في مقاومة الافتراش كما سمي هذا المشروع، وهو يطبق لأول مرة ربما منذ أن بدأ الحج في سنوات هذه الأخيرة. المشروع الثاني أيضا ترقيم الأراضي في منى، وهذه تفيد في إرشاد الضالين والسائحين. كثيرا ما تختلف الصورة والمناطق مع زحام الحجاج، كانت هناك فرق الجوالة وجمعية الكشافة قد قامت بالترقيم لكن على الأرض الإسفلتية، ويكون رقم قطعة الأرض قطعة الأرض على الإسفلت، إما أن تكون فوقه سيارة أو يكون حاج قد افترش هناك، ويتوب المرشد يتوب مع السائح، فتجد المرشد والحاج سائحان يبحثان عن المكان. هذا المشروع قدمته لهذا العام جامعة الملك سعود وتبنته، وسينفذ في بداية في هذا العام، وتكون المناطق واضحة تخدم كل من يريد أن يستدل على مكان بعينه، وأيضا تفيد في مسائل الفرائض. أخيرا الوقت الثامنة قصص وأخبار، والحج عبر امتداده الطويل فيه كثير من القصص والمشاهد، نقف معها أو عند بعض منها بشكل أيضا موجز. من هذه القصص في سير سلف الأمة ما هو معروف ومشهور من سيرة عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فقد كان مشهورا أنه يحج عاما ويغزو عاما، وكان يحب أن يحجج الناس على نفقتهم، ولذلك كان يحب الناس أن يحجوا معه لينتفعوا بعلمه. فالناس فيما مضى كانوا يصحبون العلماء لينتفعوا بمعرفة المناسك ويتخذوا ويتذكروا، فكان إذا جاءه الناس ليحجوا معه يقول ايتوني بنفقتكم، فيأتي هذا بنفقته فيضع عليه العلامة واسمه، ثم يجعلهم يجمعها كلها في خزينة عنده، ثم لا يأخذ منها شيئا، ويخرج بالحجاج ينفق عليه منذ خروجهم من مرو التي كان فيها في بلاد المشرق حتى يحجوا. فإذا انتهى حجهم فألهم من عندك من الأولاد وماذا تريد أن تهديهم، فاشترى لهم من الهدايا واللطائف، ثم إذا رجعوا بيض بيوتهم على ما هي العادة، يبيضون البيوت يعني فرحا بالحج وإشارة إلى أنهم أدوا فريضة الحج، ثم يجمعهم بعد 3 ليال وفي وليمة فرحا بما يسر الله أداء الحج، ثم يعطي كل منهم نفقته التي كان قد علمها وحددها له. فلما أنه فحيد يسر عن ذلك أقول حتى لا يستشكروا منة لي عليهم، وحتى لا يشكروا أيضا في حجهم نقصا أو جرحا. هذه قصة من قصص السلف الصالح رضي الله عليهم، وللنبي عليه الصلاة والسلام مواقف وقصص كثيرة فيها عبرات وعبر، لكننا نذكر بعض ما جاء بعد ذلك. ذكر أيضا في بعض قصص التاريخ أن هارون الرشيد حج مرة، وقد قيل أيضا عن هارون أنه كان يحج عاما ويقضي عاما خلافا لما يلصق به الحاقدون من التهم وما لا يليق بسقطة الناس فضلا عن أمراء وخلفاء المسلمين. فكان يمشي وكان يصرفون الناس بين يديه، يعني يوسعون لهم الطريق. فكان هناك أحد الصالحين يعظ الناس ويذكرهم، فقالوا له اسكت، فقد أقبل أمير المؤمنين. فلما حاذاه ركب أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، حدثني أيمن بن نابل، حدثني قدام بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا على جمل وتحته رحل بث، ولم يكن ثم ضرب ولا قرض ولا إليك إليه. يقول كان الرسول يحج ومعه رحل تحته رحل بث، وليس هناك ضرب ولا قرض للناس ولا إليك إليه، يعني كما نقول الآن يعني جنب أو فتن كما يقال الحج حتى يوسع له الطريق له. فقال يعني سأل عنه فقيل إنه فلان، فقال بشير قد عرفته، فقال له قل، فقال لك هب أنك قد ملكت الأرض فرا ودان لك البلاد، فكان ماذا؟ أليس غدا مصيرك جوف قبر ويحصل التراب هذا ثم هذا؟ فقال له بشير قد أجدت غيره، يعني كل غير ذلك. فقال نعم يا أمير المؤمنين، من رزقه الله جمالا ومالا فعف في جماله وواسى في ماله كتب في إيمان الأبرار. فظن الرشيد أنه عرض بذلك إلى حاجته، يعني كأنه يريد أن يطلب منه مالا، فقال له قد أمرنا بقضاء دينك. فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا تقضي دينا بدين، اردد الحق إلى أهله واقضي دين نفسك من نفسك. قال إنا قد أمرنا أن يجرى عليك. قال لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا يخطئك الله وينساني، فقد أجرى علي الذي أجرى عليك ولا حاجة لي بجرايتك. فكان هذا الموقف عظيما في وحدة ومساواة الأمة وانتفاعها في مثل هذا المشهد العظيم. ومن هذه القصص أيضا والأخبار أن سفيان الثوري يقول: قدمت مكة فإذا أنا بأبي عبد الله جعفر بن محمد قد أناخ بلقطة، فقال فقلت: يا ابن رسول الله، وهذا يفينا معاني جميلة. قال له قلت: يا ابن رسول الله، لما جعل الموقف من وراء الحرم؟ يقصد الموقف الوقوف بعرفة، لما جعل من وراء الحرم أي في منطقة الحلال ليس من منطقة الحرم، ولما ولم يطير في مشعر الحرام؟ لماذا كان الوقوف بعرفة في منطقة الحل وليس في منطقة الحرم؟ فقال، وهذا القول هو الجميل والنفيس الذي يدل على الفقه والعلم ومعرفة ما وراء ذلك من دروس العبر، قال: الكعبة بيت الله، والحرم حجابه، والموقف بابه. فلما قصده الوافدون أوقفهم بالباب، يعني بعرفة خارج الحرم، يتضرعون. فلما أذن لهم بالدخول أذناهم من الباب الثاني وهو المختلف. فلما نظر إلى كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رحمهم، فلما رحمهم أمرهم بتقريب قربانهم وهو الذبح في منى. فلما قربوا قربانهم وقضوا كفتهم وتطهروا من الذنوب التي كانت حجابا بينهم وبينهم أمرهم بزيارة بيته على الطهارة. قال: فلم صلح الصوم أيام التشريق؟ هذا سؤال سفيان. قال: لأنهم في ضيافة الله، ولا يجب على الضيف أن يصوم عند من أضافه. فكانت هذه أيضا الأقوال والمساءلات والمحاورات بين أهل العلم تدل على حكمتهم ورعايتهم بهذه الحقوق. وذكر الذهبي أيضا أن ملك شاه من سلطان السلجوقي لم يتهيأ له الحج، وكان لم يعزم على الحج، ومضى إلى مكان ليقضي بعض الظهور، فإذا به يرى ركب الإحرام وهم متوجهون إلى الحج، ووقف يتأمل الحجاج، فرق لهذا المنظر واشتاق إلى لقاء البيت وزيارة الحرم وأداء الحج، فرق ونزل وسجد وعفر وجهه بالتراب وبكى وقال:
بلغوا سلامي وقولوا أن عبد العاصي الآبر أبو الفتح يخدم ويقول لو كنت ممن يصلح لتلك الحصة كنت في الصحبة، وأمر طلب من الناس أن يدعو له. وأيضا عن محمد بن يزيد الرفاعي قال الناس عمي يقول خرجت مع عمر بن ذر إلى مكة فكان إذا لبى لم يلبي أحد أحسن منهم صوتا، فلما أتى الحرم قال أيضا مناجاة جميلة رائعة، قال ما زلنا نهبط حفرة ونصعد أكمة ونعلو شرفا ويبدو لنا علم حتى أتيناك بها، يخاطب الله عز وجل يقول حتى أتيناك بها نقبة أخفافها وبرة ظهورها ذبلة أسنامها، فليس أعظم المغنة علينا إتعاب أبداننا ولا إنفاق أموالنا، ولكن أعظم المغنة أن نرجع بالخسران يا خير من نزل النازلون بفنائه. فكان أيضا مناجاة جميلة وخبرا وقصة أيضا تستفاد منها في هذا الوقفة التاسعة فتاوى مهمة في الحقيقة، مسائل الحج كثيرة لكن هناك مسائل دائما يكثر السؤال عنها، فانتخبت بعضا منها من فتاوى كبار أهل العلم وكبار العلماء في المملكة وأيضا بعضها من المجمع الشرعي. من أكثر هذه المسائل ورودا ودرودا مسألة تجاوز الميقات والإتيان إلى جدة والإحرام منها، وخلاصة ما يقال في هذا أنه يجب على كل قادم من خارج المواقيت إلى مكة والمشاعر بنية النسك عمرة أو حجا يجب عليه الإحرام من الميقات، وإذا تجاوز الميقات فإنه يجب عليه إما أن يرجع إلى ميقاته أو أقرب ميقات، وإذا لم يتمكن من ذلك أو أحرم من جدة أو من غير جدة متجاوزا لميقاته فإنه يجب عليه دم فدية، لأن الإحرام من الميقات واجب وتركه للواجب يجبر بالدم ولا يجزئه مطلقا بأي حال من الأحوال أن يحرم من جدة. لكن إذا جاء إلى جدة أو إلى مكة بغير نية النصر لعمل أو لزيارة مريض أو لغير ذلك ثم أنشأ النية بعد ذلك فإنه يحرم من مكانه، من جدة إن كان في جدة ومن مكة إن كان في مكة، لكن لا يتحايل لأنه يتحايل على من يتحايل على الله عز وجل. بعض الناس يقول أنا أتيت بنية العمل وكذا، لكن إذا سألته يقول كنت أصلا أقول أنت يسر في العمرة فأعتمد، وإن دققت معه قلت أكيد أنني سأجد فرصة وإن شاء الله سأعتمد. إذا أنت كنت تنوي العمرة وكنت تنوي الحج فلا بد أن تأتي بالأمر على وجهه. المسألة الثانية التي يذكرها أيضا كثير من الناس ما يتعلق بالنساء وحصول الحيض أو الإحساس بالمرأة فيما يتعلق بطواف الوداع وطواف الإفاضة، فإن المرأة إذا استطاعت أن تنتظر حتى تطهر يجب عليها أن تطوف الوداع أو الإفاضة بعد طهرها، أما إن كانت مع رفقة أو محرمها ينبغي يجب عليه السفر ولا يستطيع التأخر، فإنها بالنسبة لطواف الوداع إن كانت على هذه الصورة لا يجب عليها طواف الوداع ويسقط عنها بهذا العذر، وأما طواف الإفاضة فإنها تلتجئ له وتستثمر وتطوف ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. وهذا أيضا جملة ما يقال في مثل هذه خلاصة هذه الفتاوى في هذه المسألة. وأيضا مسألة ثالثة فيما يتعلق ب مسألة أيضا التمتع في الحج ووجوب الهدي في مثل هذه المسائل أو تصل عفوا المسألة المهمة التي يذكر السؤال عنها أيضا هو مسألة الحج بنفقة البيت، يعني لو أن إنسانا دعا إنسانا ليحج معه وهو ينفق عليه، بعض الناس يظن ويتوهم أن حج الفريضة لا يصح إلا أن يكون من ماله، وهذا خطأ. الحج متى توفرت لك الاستطاعة، التاج والرحلة، مهما تشرط أن يكون من مالك أو أن يكون هدية من صديق أو أن يكون مساعدة من أخ، لا يشترط هذا الشرط. فإن كان حج مع هيئة رسمية أو مع جهة العمل أو مع صديق أو مع بعض الناس الذين يصنعون مثل صنيع ابن مبارك رحمة الله عليه، فلا حرج في ذلك مطلقا. فإن هذا الأمر كما أشرت يغلب على كثير من الناس أنهم ربما يبتلون حجهم وقد يتيسر لهم مع من يعفيهم ويكفيهم المؤونة، لا يتركون الحج إلا لهذا المعنى، وهو غير صحيح. وأما ما بقية المسائل فإن الحديث عنها إن شاء الله سيسر يكون في يوم الغد. الوقفة الأخيرة وقفة مع بعض القصائد والأبيات الشعرية في الحج، تصور هذه المشاهد التي ذكرناها، نذكر بعضا منها أيضا. يقول الشاعر: بحر من الخلق ملك صالح عدد، فيه من الأبصر الأمواج والزبد، يطوف بالبيت سيلا لا نكاد له، إذا مضى مدد منه أتى مدد، تسري ضراعته في الأفق لاهبة، فكل حي به نشوان يرتعد، تكاد في غمرها تجساد من لهف، يحيلها الشوق أنوارا فتتقد، يا ربي أنشودة الأرواح تعزفها، هنا القلوب فيا لله ما تجد، والدمع من لذعها هام فلا خجل يكف جريته الحرى ولا جلد، تذكرت شأنها يوم الحساب وقد سيقت إلى العرض لا عون ولا سند، تود لو أنها في الأرض ما وجدت ولا ألم بها مال ولا ولد، فاستفرحته رب نفسي رب نفسي رب نفس غير سائلة سوى النجاة، وقد أودى بها الكمد، يبكي لواعدها طيح الذنوب فما تكاد تبصر غير الهول تحتشد، وتنجلي نفحات العفو عن كتب تتقشعر فتستقر بعيد اللوعة الكبد، والنفس في غمضة النجوى قد انطلقت من أثرها، سردت روحها ولا جسد، شفت فما يتراءى في بصيرتها سوى المليك الذي قد صاغها أحد، فيا لها جلوات من قيود هدى تعيا بنفس ثناها، أعين غمدي بها تجلى على تلك الوفود، وقد وافته تبغي رضاه الواحد 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 الصمد. وكذلك ايضا يقول اخر: هذه طلائع للحجيج شعارها، لبيك يا رب الحجيج المكرم، كل النفوس تعلقت امالها، تدعوك ما بين الحطيم وذمذم، حتى المشاعر كبرت حقباؤها، حسب الذي يدعوك الا ينزلي، وتكبل الشيطان في اليوم الذي قد اوصدت ابواب نار جهنم، وتفتحت ابواب جنتك التي وعد الحجيج بها ليوم اعظم. وثالث ايضا يقول: خلفوني وقد تخلف عن الحج، وهذه مشاعر روحانيه جيده، ان الانسان يعز عليه ان يفقد مواضع الطاعه واسباب القربه من الله سبحانه وتعالى. يقول: خلفوني مع الدموع وراحوا، ليس من ودعوا قد اراحوا، أزمعوا الحجة يا هناهم فطاروا، يسبق الطائرات شوق صراح، فجروا في سؤالي نبع حنين يا بروح حنينهم والنواح، وسمت بي مع الخيال سماء وضياء يلفني لماح، وجلال الأستار في الكعبة الغراء نور من الهدى والضاح، والبرايا من كل جنس ولون جمع الله بينهم فارتاحوا، وتعالى الصوت الحبيب جهيرا كلبيات ترجعها صداح، واقع تخشع القلوب إليه ومقام تسمو به الأرواح، كل خطو في أرض مكة ذكر، كل ركن في ساحها مصباح، وانجلت عتمة وأزهر شوق واحتوتني بفيضها الأفراح، فإذا بي والبيت يحرسني يحرس خطوي مستقيم في خطوه مرتاح، وزحام الطواف نفحة حب وحنان الدعاء روح مراح، وعجيب الساعين نبعة خير وصلاة ريانة، والوقوف الحديث في عرفات نفحات من الهدى وانشراح وسلاح الحق العزيز فخار تاه عزا فغار منه السلاح وطواف الوداع الى البيت جمع وابتهال نحوه يجتاح انما الحج والزياره خير ووصول وتوبه وفلاح ولقاء مع السماء كريم وعطايا فيها التجلي نجاح فتراني احظى برحله حجي في حياتي انفاسني مصباح. هذه الوقفات العشر وكثير من الأسئلة التي وردت متعلقة ببعض الفتاوى والأسئلة الحج ستكون إن شاء الله موضع تفصيل في ندوة الغد بعد صلاة المغرب. وهنا أيضا مشاركة جيدة يقول فيها الآن يحج من هذا البلد كثير من طلاب العلم والشباب الملتزمون من الملتزمين ممن لديهم إلمام بالمبادئ الإسلامية وأعمال الحج، فلماذا لا يكون في أوقاتهم ومسلمات جزء من برامج تدعي بمخيمات المجاورة؟ هذه فكرة جيدة، وللأسف أيضا بعض المخيمات قد تكون تضم عددا وفيرا ممن يعرفون الحج بحيث لا يحتاج بعضهم ان يعلم بعضا، بينما الى جوارهم من يحتاج ولا يذكرون ولا يعلمون. فامر التوعيه وامر المعروف والنهي عن المنكر واجب في كل حال، وعند احتداد الحاجه اليه ورؤيه الانسان افتقار الناس الى مثل هذا فانه يحتاج الى ان يكون على هذا النحو. وايضا فيما يتعلق بالحج مع جهاز ما يقول رسمية أو حكومية ولا يدفع شيئا من ذلك، ذكرنا أن هذا متعلق بجواز كما شرنا ضمن الفتاوى المهمة. أيضا وردت مجموعة من الأسئلة في فتوى أو حول فتوى من الفتاوى التي كانت المفروض أن تندرج مع الفتاوى المهمة فيما يتعلق بالحج عن الغيب. كثير من الناس يسألون عن الحج عن الوالد أو الوالد أو ذلك، فأقول الحج من الأعمال التي تجوز فيها النيابة، والنيابة هنا عامة، لا يشترط أن يحج عنه قريب له أو ولد له، بل متى أناب أو وكل غيره وأعطاه النفقة صح حجه عنه إن كان هو معذورا بأن يكون مريضا مرضا لا يجبره أو عاجزا عجزا لا يستطيع معه الحج، أو كان ميتا فوكل ورثته من يحج عنه. وكذلك إن لم يكن هناك مبادرة من صاحب الحج أو من طالب الحج، فإن تطوع ابنه ليحج عن أبيه الذي لم يحج أو تطوع أن يحج عن صديق له مات وهو لم يحج فإنه أيضا لا شيء في ذلك. وليس هناك من عمل يختلف بين حج الإنسان عن نفسه ولا حج عن غيره إلا بنيته. النبي فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عشر الله، فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شكر الله. فلازم ليس هناك اختلاف في العمل، وبعض الناس يظن انه يحتاج الى عمل معين فقط، وعند التلبيه للحج يسمي لان هذا ايضا وارد ومشروع ان يسمي من يحج عنه فيقول لبيك اللهم حجا وعمره عن فلان او لبيك اللهم حجا عن فلان، اما بقيه الاعمال فانه يؤديها كما يؤدي حجه عن نفسه بكامل اخلاصه وتقربه وهو منتفع بذلك. فليس حينما يدعو يقول ندعو لفلان او هو يدعو الدعاء الذي يدعو به المعتاد وحينما يحج عن نفسه ويعمل نفس الاعمال لا يزيد عن ذلك شيء الا انه يعلن بنيته في اول الامر ويستحضر ذلك عند بعض المناسك خاصة عند النحر أو الذبح، فإنه يستحضر النية وقد يصبح أيضا لأنه يذبح عن فلان لأنه قد ورد مثل ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية الأمور كما أشرنا اندرجت في عموم ما ذكرنا من هذه الوقفات. وأما أيضا بعض الوقفات عن الأموال المتعلقة بالحج أشرنا إليها. ثم أيضا هنا مثلا يقول أحد المفكر أن يتبرع مبلغ الحج للمسلمين المتضررين في البوسنة والهرسك أو في غيره، فيسأل أيهما أفضل. الحقيقة أن هناك فتوى طلعت عليها وصدر هذه الفتاوى أيضا لكبار العلماء يقولون فيها بأن الذي عند محققة الحج ويريد أن يخرج تطوعا فإنه من الأولى له أن ينفق المال في الجهاد أو في نصرة الجهاد في سبيل الله أولى بالحج التطوع، مستشهدين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الحج أفضل الأعمال في عمد الله، قال ثم الجهاد ثم الحج المبرور. فإذا كان الحج الفريضة قد أدى فإنه ينفق المال في الجهاد أولى، وإن استطاع طبعا هذه المسألة إن كان الإنسان أمره متيسر وعنده نفقة الحج وعنده ما ينفق ويقدر في هذا الباب فلا بأس، وإن أراد التفاضل فإنه على هذا الوجه استنادا لهذا الحديث، لكنه لا يجب عليه، بمعنى لا يجب عليه أن يترك حج التطوع لينفق المال في ذلك المضمار، بل لا يكون آثما إن صرف المال في حج التطوع، فإنها قربات، والمسألة هي مسألة التفاضل، والإنسان لو ترك الأفضل وأخذ بالمفضول فإنه جاهز، لكنه قد يكون أخذ بأجر أقل وترك الأجر الأعظم. هذا أيضا ما يقال في مثل هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى جل وعلا. ودرسنا القادم سيكون ليس في الجمعة القادمة بل في التي بعدها بعد الحج، وهو بإذن الله الرحمن تقصار الحوار مع شباب الصحبة، وأخذ الإعوان بإذن الله.